الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء، أحييكم وأنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وأدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. نبدأ أولا وكما هو معتاد بعرض الأنباء، عده ويقدمه لكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلنت جبهة التوافق اليوم السبت تشكيلتها الجديدة وبرنامجها السياسي في إطار التحضيرات لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. واستعرض الأمين العام للحزب الإسلامي ورئيس جبهة التوافق أسامة التكريتي في مؤتمر صحفي الأهداف العامة لبرنامج الجبهة.
إن المشروع السياسي الواعد لا بد أن يبدأ بخطوات حقيقية في الإصلاح. المصالحة فيه عنوان بديل للمقاطعة، والانفتاح بديل عن الاجتثاث، وإعادة المهجرين رادع للتهجير، وإعادة الكفاءات واحتواؤها بديل عن الإقصاء، والمشاركة بديل عن الاستئثار.
ضمت جبهة التوافق في تشكيلتها الجديدة قرابة 50 تنظيما وشخصية سياسية، بينها الحزب الإسلامي والتجمع العربي المستقل ومؤتمر أهل السنة ومجلس عشائر العراق وحزب العدالة التركماني. قتل 4 جنود اليوم السبت وأصيب 10 آخرون أثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دوريتهم قرب مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار. وفي كركوك قتل جنديان في انفجار عبوة ناسفة استهدف دوريتهما في قضاء الحويجة. وفي محافظة نينوى قتل 2 من عناصر الشرطة ومدني في حادثي إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة وسط المدينة. من جهة أخرى، دمر انتحاري يقود شاحنة مفخخة جسرا على طريق دولي يربط بين بغداد وسوريا والأردن. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن مسؤول في الشرطة إن الهجوم لم يسفر عن وقوع ضحايا، لكنه تسبب في قطع الجسر الواقع شمالي مدينة الرمادي. أصدرت وزارة الخارجية مذكرة تعلن فيها أن الشركات التي ترغب بالمشاركة في معرض بغداد الدولي لم يعد مطلوبا منها أن تقاطع إسرائيل. وأفادت وكالة فرانس بريس التي قالت أنها اطلعت على الوثيقة أن دبلوماسيين من بلدين أكدوا أن وزارة الخارجية عممت المذكرة على السفارات الأجنبية ومكاتب شركات عالمية في بغداد. ونقلت فرانس بريس عن دبلوماسي أوروبي طلب عدم ذكر اسمه أن الاتحاد الأوروبي ضغط على العراق في أيار الماضي لإسقاط الفقرة الخاصة بشروط المشاركة في معرض بغداد الدولي الذي تقام دورته 36 في مطلع الشهر المقبل. قال مصدر إسرائيلي اليوم السبت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعهد بخوض معركة دبلوماسية طويلة لإسقاط الاتهامات التي وجهها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وكان المجلس أقر يوم أمس الجمعة تقرير جولدستون الذي دان أعمالا ارتكبتها إسرائيل وحركة حماس خلال حرب غزة في الشتاء الماضي. ونقلت وكالة فرانس بريس وكالة رويترز عن المصدر الإسرائيلي أن نتنياهو حذر من أن الحملة لإسقاط الشرعية عن التهم الموجهة إلى إسرائيل لن تنتهي في أسبوع أو أسبوعين، بل يمكن أن تستمر سنوات. بدأت قوات الجيش الباكستاني اليوم السبت هجوما واسعا على معاقل طالبان في جنوب وزيرستان على الحدود الأفغانية. وأعلن المتحدث العسكري اللواء أطهر عباس أن العملية بدأت صباح اليوم، وأضاف أن سلاح الجو يشارك في الهجوم مع القوات البرية. وقالت مصادر أمنية وحكومية أن قوات الجيش تتقدم على 3 محاور. في غضون ذلك قتل 4 جنود باكستانيين وأصيب 12 آخرون خلال اشتباكات مع المسلحين في منطقة وزيرستان التي بدأت فيها العملية. قال متحدث باسم حلف شمالي الأطلسي أن قادة الحلف العسكريين أعربوا اليوم السبت عن تأييدهم لإرسال تعزيزات ومزيد من الموارد إلى قوات الحلف في أفغانستان. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المتحدث باسم اللجنة العسكرية لحلف شمالي الأطلسي العقيد ماسيمو بانزيني أن قرارا لم يتخذ بشأن حجم القوات الإضافية التي سترسل، ومن المتوقع أن يبحث الموضوع في اجتماع يعقد في العاصمة السلوفاكية براتسلافا هذا الشهر. قال المتحدث باسم جيش جنوب السودان كوول ديم كوول اليوم السبت أن أفرادا مسلحين من قبيلة توباسا قتلوا 16 جنديا كينيا على الحدود بين كينيا والسودان. ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم جيش جنوب السودان أن أفراد قبيلة توباسا الذين يوجد بينهم وبين الجيش الكيني نزاع في المنطقة فتحوا النار على ثكنات القوات الكينية في منطقة نادابال يومي الخميس والجمعة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي أرحب بكم مرة أخرى وأدعوكم إلى متابعة فترة جديدة من بث إذاعة العراق الحر. في الربع الأخير من هذه الساعة تتابعون برنامج أجيال، وقبلها ستتابعون برنامجا آخر عن الجواهري يحمل عنوان إيقاعات ورؤى. أما الآن فأترككم مع نبيل الحيدري وملف العراق الإخباري.
أهلا بكم مستمعين الكرام ومرحبا إلى ملف العراق وعناوين محاوره. الصدريون يطرقون باب البرلمان بانتخاباتهم الأولية. تسمية رئيس جديد وتمادي بعض الطلبة ليست كل أسباب تعليق الدراسة في المستنصرية. وعم بابا يحضر من خلال نتائج ناشئته في تصفيات آسيا. في تجربة غير مسبوقة أجرى التيار الصدري انتخابات أولية الجمعة لاختيار مرشحيه لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها منتصف كانون الثاني العام المقبل. شارك فيها العديد من أبناء التيار في 14 محافظة بحسب وكالة فرانس بريس. الوكالة ذكرت أن 120 مركزا انتخابيا فتحت في بغداد، ونقلت عن المسؤول الإعلامي للحملة علاء الأنباري القول إن الإقبال كان كبيرا والناس احتشدوا منذ 8 لانتخاب مرشحيهم من بين 689 مرشح في عموم العراق. وفي مشهد مقارب في محافظة كربلاء تحدث هذا المواطن إلى إذاعة العراق الحر.
وهاي تجربة رائدة يعني بحد ذاتها، ونأمل من الأحزاب البقية والأحزاب الأخرى والكتل السياسية بأجمعها أن تحذو هذا الحذو، لأنه تضع الكرة بما يقال السياسيين بسلة الجمهور، سلة الناخب.
مسؤول أحد المراكز الانتخابية في كربلاء نبيل الياسري أشار في تصريحه لمراسل الإذاعة إلى إقبال مريدي التيار الصدري على ممارسة دورهم في الانتخابات الأولية التي دعا إليها زعيم التيار السيد مقتدى الصدر.
منذ الساعة 8 صباحا إلى هذا الوقت نرى إقبال متزايد لحظة بعد لحظة من الناخبين لتصويت إلى من يمثلهم في العملية الانتخابية.
وكالة فرانس بريس نقلت عن حازم الأعرجي مدير مكتب التيار في الكاظمية أن العملية الانتخابية جرت بشكل جيد وأن الإقبال كان كبيرا، مشيرا إلى أن الهدف منها رسالة إلى البرلمانيين بأن القائمة المفتوحة خيار الشعب وهو الطريق لإيصال المخلص إلى البرلمان بحسب الأعرجي. ولقراءة مدلولات هذه التجربة وتوقيتها، قال الباحث الدكتور هشام داود في مقابلة مع إذاعة العراق الحر إنها رسالة من الصدريين لتأكيد حضورهم الشعبي. وأضاف هشام داود قائلا:
منذ فترة السيد مقتدى الصدر يريد أن يقول بأنه يجب أن يكون مرشحين ذو نغمة مقبولة من الناس، وهذه النغمة المقبولة يجب أن تظهر من وسط الناس، إن كان من ناحية الكفاءة، إن كان من ناحية القدرة، أيضا إن كان من ناحية الخيار. الشيء الأهم، التيار إلى الآن ليس حزب، لديه هناك قوى سياسية، لديه هناك من يمثله سياسيا على المستوى الوطني وعلى المستوى الشيعي وعلى المستوى المنطقة، ولكن بقي هو التيار. الناس تأتي وتدخل وترشح نفسها وتنتخب، إلى هذا القدر أو ذاك ليس هو التيار مقنن بشكل قاسي،
لكنه يمثل كتلة، يمثل حضور وكتلة في البرلمان ككتلة.
نعم صحيح. ولكن تبقى إلى حد ما أنه هذه كتلة بها درجة من الطواعية، درجة من التفاعل مع الناس، ما تستجيب بشكل بارد إلى هذه الثقافة التنظيمية، مراتب وناس ومسؤولين في داخل العراق. بطبيعة الحال تبقى هناك قاعدة شعبية للتيار، وهذه القاعدة لم تتخلى عنها، على الأقل انحصرت ولكن لم تتخلى عنها. واليوم الناس بحاجة أن يظهروا بعض المرشحين لهم، والتيار يحاول أن يستفيد من هذه الفرصة المتاحة.
نعم، توظيف التيار لهذه الفعالية وهي الناس ينتخبون أو يسمون مرشحيهم بدت جديدة وسابقة. ما الذي أراده التيار الصدري أن يضيفه لقاموس السياسة العراقية الجديد؟
نعم، هذه مهمة، يجب أن واحد لا يأخذ بمحمل الـ يعني استخفاف بما يحاول أن يقدم التيار من تصورات. هذه تجربة موجودة في بلدان أخرى، هناك ما يسمى انتخابات أولية، انتخابات ما قبل الانتخابات الوطنية، ما قبل انتخابات حاسمة إلى آخره. التيار يبدو لي بهذا القدر أو ذاك، في هناك ناس في داخله لديهم درجة حتى من التفكير المركب، شيء الأول. شيء الثاني، التيار هو دخل في تحالفات شيعية داخلية، وهو لا يريد أن يقول بأنه أنا حزب فقط لديه هيئة أركان، يريد يقول للتيارات الأخرى التي هو متحالف معها بأنه أنا لدي قاعدة جماهيرية وقاعدة شعبية ولدي حضور ولدي شرعية. من خلال هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث، التيار يريد أن يستغل الشارع السياسي العراقي من هنا وإلى فترة الانتخابات بنشاطاته الخاصة، يريد أن يقول للآخرين بأنه أنا أيضا حاضر. التيار يقول بأنه أنا رقم صعب في المعادلة السياسية العراقية.
يذكر أن الصدريين سيخوضون الانتخابات العامة ضمن قائمة الائتلاف الوطني العراقي بزعامة المجلس الأعلى الإسلامي التي أعلن عنها الشهر الماضي، إلى جانب أكثر من 30 كيانا سياسيا وأفرادا. وسبق للصدريين أن خاضوا الانتخابات البرلمانية الماضية مع الائتلاف العراقي الموحد وحصلوا على 30 مقعدا وستة حقائب وزارية، لكنهم انسحبوا من الحكومة ومن الائتلاف العراقي الموحد منذ العام 2007 وقادوا معارضة نشطة داخل البرلمان. ما زلت مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق أقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. قرار الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعة المستنصرية أسبوعا واحدا رافقه منع النشاطات الحزبية والسياسية، بالإضافة إلى إغلاق الاتحادات والروابط الطلابية وحظر نشاطها داخل الجامعة. البيان الحكومي الذي صدر الأسبوع الماضي جاء على خلفية وقوع أعمال الشغب التي تثيرها بعض العصابات والأفراد غير المنضبطين في الجامعة بحسب البيان. الطالبة هند رحيم عرضت لإذاعة العراق الحر صورة لمشهد الجامعة المستنصرية قبيل إيقاف الدراسة في كلياتها.
يعني احنا اللي افتهمنا داخل الجامعة انه اكو صار تضارب على موضوع رئيس الجامعة، انحطت عدة لافتات، فئة تريد صلاح الأسدي، فئة تريد كاظم كريم الجابري، يعني اختلافات بيناتهم. فوجئنا بأنه صار تعطيل رأسا على الدراسة، يعني احنا حتى كنا بقاعاتنا والموظفين بأماكنهم يقولون اتضح انه على اساس اكو حادثة اعتداء على مدرس، بالضرب معتدين عليه. وعلى أثره سوى تعطيل الدراسة.
من جانبه رئيس الجامعة الدكتور فلاح الأسدي أبلغ إذاعة العراق الحر أن قرار التعليق يشمل 3 من مواقع الجامعة المستنصرية لتمادي من أسماهم بالروابط الطلابية بالتدخل في سير العملية التدريسية، إضافة إلى حادث اعتداء على أحد الأساتذة.
هذه الكليات في الواقع يوجد فيها ما يسمى بالروابط الطلابية، هذه الروابط تتدخل في عمل العمادات، ووصل الحد إلى أن قام مجاميع من هذه الطلبة ما يسمى بالروابط بالاعتداء على أحد التدريسيين في كلية الإدارة والاقتصاد في الطالبية، وضربه بكعب المسدس على رأسه وضربة في تحت عينه، وكذلك تمزيق ملابسه، مما حدا به وبزوجته وهي الأخرى تدريسية في كلية التربية بالذهاب لمقابلة دولة رئيس الوزراء ليرى بنفسه أعمال هذه المجاميع الطلابية، والذي هو مخالف للقانون.
ويرى معنيون أن قضية تعيين رئيس جديد للجامعة المستنصرية ومطالبة البعض بالإبقاء على الرئيس السابق كانت مصدر توتر ساد أجواء أغلب الكليات. من جانبه نقل الطالب مقدام خالد وجها آخر من قصة الجامعة المستنصرية، متمثلا في اعتراض بعض الطلبة على نتائج الدور الثاني.
من امتحنا والدور الثاني قسم بيهم يعني صار نسبة رسوب أكثر من نسبة النجاح، فبعدين نزل قرار على أساس أنه أكو تحمين يعني يقدرون يحملون ويطلعون المرحلة، بس اللي طالع بخمسة والطالع بستة يريد يأثر على الأساتذة من هذا الباب حتى في سبيل شنو ينجحون ويحملون كم درس ويطلعون للمرحلة الأخرى.
وتتفق الطالبة من الجامعة المستنصرية هند رحيم مع زميلها حول تردي اهتمام الطلبة دراسيا مع جهود أساتذتهم، فتقول:
الأساتذة يلبون أو يقدمون ما وسعهم، أنا أشوف الإساءة تصير أكثر من الطلاب. الطلاب الجيل الجاي يصعد جيل متهاون و يعني ما عنده روح التعاون أو ما عنده حتى روح نية التعلم، يعني جايين يريد ينجح وخلاص بأي طريقة كانت.
لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب دعت خلال مؤتمر صحفي عقدته الخميس، دعت الحكومة إلى العدول عن قرار تعليق الدراسة وإيكال مسؤولية حفظ الأمن إلى القوات الأمنية. رئيس اللجنة علاء مكي أوضح أن لجنته رشحت 3 من الأساتذة التدريسيين وقدمت أسماءهم إلى وزارة التعليم العالي لاختيار أحدهم رئيسا للجامعة.
خاطبنا رئيس الوزراء أكثر من مرة واقترحنا عليه هذا المقترح رسميا، وزرنا الجامعة المستنصرية أنا ومعاون رئيس اللجنة ودكتور بلقيس، ونحن متفاعلون مع المشكلة، ونظن أن إزالة الضغوط السياسية والتوجهات السياسية وترك الموضوع للأساتذة ميدانيا أن يرشحوا من بينهم من يرتؤون أنه الأكفأ والأصلح لإدارة الأمور في هذه الفترة وتمضي الأمور، ونحن كتبنا ذلك رسميا ونتصور أن هذا هو العلاج الأمثل نضغط بهذا الاتجاه.
وينص القانون على أن تسمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرشحها لمنصب رئيس الجامعة، ثم تستحصل مصادقة مجلس الوزراء عليه، وهذا ما أوضحته الناطقة باسم وزارة التعليم العالي سهام الشجيري في حديثها لإذاعة العراق الحر.
من صلاحية مجلس الوزراء اختيار القيادات الجامعية وفق القانون، وهذا قانون معمول به منذ قديم الزمان، خاصة وأن هذا القانون يضمن حق الجامعة وحق من تختاره رئيسا للجامعة وفق الآليات القانونية في التكليف وفي التعيين، لكن تكليف رؤساء الجامعات يتم من خلال الوزارة ولكن بمباركة وبموافقة مجلس الوزراء.
يذكر أن وزير التعليم العالي عبد الذياب العجيلي وتمهيدا لإعادة الدوام إلى كليات الجامعة المستنصرية اتفق مع قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبود قنبر في اجتماع مشترك عقد مؤخرا على آلية تهدف إلى فرض الأمن والنظام داخل الجامعة المستنصرية وخارجها. وأخيرا، بات مستمعين الكرام منتخب ناشئة العراق بكرة القدم أقرب إلى إحدى بطاقتي التأهيل لنهائيات كأس آسيا العام المقبل بعد فوزه على منتخب بوتان بسبعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت في العاصمة اليمنية صنعاء يوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة لتصفيات آسيا التي تضم منتخبات اليمن وسوريا وقطر وفلسطين وبوتان إضافة إلى العراق. وكان مدير الفريق كريم فرحان يتوقع نتيجة أفضل من فريقه، مع أنه أثنى على أدائهم خلال اتصال خاص بإذاعة العراق الحر.
احنا كنا نتوقع من فريقنا أكثر من هذا، رغم ما هي النتيجة 7-1 كانت الشوط الأول 5-1 الشوط الثاني توقعت أنه يكون فريقنا أفضل من الشوط الأول، لكن يمكن الأمور اجت على ما غير ما نشتهي. وأيضا ساهم بهذا الموضوع حكم المباراة صراحة أخفى لنا ضربتين جزاء، وبالعكس احتسب علينا ضربة جزاء، يعني أحس أنه هي مشكوك في أمرها. بس مع ذلك نقول هي 7-1 هي نتيجة جيدة وممكن تأهلنا إلى الحصول على إحدى البطاقتين إن شاء الله، رغم ما باقينا مباراة أمام فلسطين يوم الأحد القادم.
وكان الفريق العراقي قد تغلب على اليمن بهدف وحيد وعلى قطر بأربعة أهداف نظيفة، وخسر أمام سوريا بهدف وحيد بعد تعرض لاعبيه لحالة تسمم غذائي. مدير الفريق كريم فرحان وصف في حديثه لإذاعة العراق الحر حالة التسمم التي ألمت بأغلب أعضاء الوفد العراقي بعد تناولهم وجبة العشاء في الفندق اليمني عشية مباراتهم مع سوريا.
تعرضوا إلى حالة تسمم في مطعم الفندق بعد تناول العشاء، ظهرت الأعراض بعد 3-4، عبارة عن مغص حاد وإسهال حاد أيضا شديد. اتطلب من يمنى نقلهم صباح اليوم التالي إلى المستشفى. الوفد هو 32 شخص اللي تعرضوا للتسمم، 26 واحد دخلوا المستشفى وأخذوا العلاج اللازم، طلعوا بعد تقريبا 5 ساعات من دخولهم المستشفى. معظمهم وبقوا 3 تحت العناية في وقتها والمدرب.
ومن اللافت أن جميع أعضاء منتخب الناشئة هم من منتسبي مدرسة عمو بابا الكروية التي أسسها وأشرف عليها عميد كرة القدم العراقية الراحل عمو بابا، حيث أنها ضمت منذ بضع سنوات فتيانا في سن 10 و11 لإعدادهم كلاعبين مستقبلا. كريم فرحان نوه إلى أهمية المدرسة بقوله:
هؤلاء الشباب قدموا أعلى من مستوياتهم لسبب بسيط، أنهم كانوا موجودين في مدرسة المرحوم عمو بابا الله يرحمه، منسجمين مع بعض من 4 إلى 5 سنوات، ومعظمهم إذا مو جميعهم أقول مواهب كروية، وهم الحجر الأساس الجديد للكرة العراقية إن شاء الله وداعمها في المستقبل. دول الشباب يعني نتمنى أنه من خلال هالمنبر كلهم قدموا مستوى، حتى مباراة سوريا لأنه كانوا خارجين من المستشفى قبل يوم، وأنت تعرف اللي يفقد سوائل هو ما عنده الطاقة الكافية لتنفيذ الواجبات، فأثر عليهم بعض الشيء باللياقة العامة والمستوى الفني التكتيكي والتكنيكي.
وبهذا مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر، شكرا وإلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوف.
هذه إذاعة العراق الحر.
وبوم شجون
عني عنك درب داوود شدود مثلك يقولوا يا ولفا ألف حب وألف وصفة مثلك يقولوا يا ولفا لا تغن إجمي في السماء والألم منا يزول الناس عنك شرط داوود شجون
يخاف منك بيتك هل جبت طول الناس لو تسألني عنك شرط داوود شجون
الناس لو تسألني عنك شرد جاوب قلبي خليته تتوى بنار هجرانك تلوى خديم ومنك مروة لا ولا منك أصول الناس لو تسألني عنك شرد داوود شجون
يا جمال خاف منك في بيتك هل جبت طول الناس لو تسألني عنك شرد داوود شجون
الناس لو تسألني عنك درب داوود شجون توالي في العهد السرعة والوصيل عني غيري على الحاضر يدور الناس لو تسألني عنك شرد داوود
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال الرسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سلام على هضبات العراق وشطيه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعفات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري، إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
الجواهري في مصر وإليها وعنها، قصائد عديدة وشؤون وهموم ثقافية وسياسية وزيارات خاصة ورسمية وغيرها، حفل بها السجل المصري للجواهر الكبير وتشعب إلى أكثر من محور ومكان وزمان. وقد تفلح مثل هذه الخلاصات العجلة لتستجدي بعض المحطات الأكثر أهمية في ذلك السجل. لقد جاءت أبرز قصائد الجواهر ذات الصلة لترث الشاعر الكبير أحمد شوقي عام 1932، ثم تلتها عديدات أخريات، ومن بينها عن شعب مصر وعبق تاريخه وعراقة حضارته عام 1951.
يا مصر تنتهب الدهور وتعثر والنيل يزخر والمسلة تزهر، وبنوك والتأريخ في قصديهما يتسابقان فيصهرون ويصهرون، والأرض ينقذ من عماية أهلها نور يرف على ثراك وينشر. هذا الصعيد مشت عليه مواكب للدهر، مثقلة القطى تتبختر. هذا الصعيد مشت عليه مواكب للدهر، مثقلة الخطى تتبختر في كل زاوية وكل ثنية، حجر بمجد العاملين يذكر. يصل الحضارة بالحضارة، ما بنى فيك المعز وما دحى الإسكندر.
وإذ توشك حرب عام 1967 أن تندلع، ينتفض الجواهري منسجما مع وقائع وتصورات ذلك الزمان، مطالبا ومحرضا الزعيم المصري العربي جمال عبد الناصر لكي يدع الطوارق كالأتون تحتدم، وأن يأخذ مكانه منها غير مكترث دهدى به الموج أو علت به القمم. ثم كتب الشاعر الكبير عن ذلك الزعيم الكبير مرة أخرى في ذكرى رحيله الأولى عام 1971 عصماء جديدة لا ليرثي، إذ الخالدون أحياء كما يرى الجواهري في القصيدة المعنية، ولكن ليسجل مواقف وآراء في الحياة وفي حاضر الأمة وآفاق مستقبلها.
أكبرت يومك أن يكون رثاء،
الخالدون عهدتهم أحياء لا يعصم المجد الرجال وإنما كان العظيم المجد والأخطاء يا مصر يا مصر يا حلم المشارق كلها مذعانة الأحلام والأهواء مشت القرون وخلفت أسحارها ترمي عليك الطل والأنداء
أما مع كتابي ومثقفي مصر فقد كانت للشاعر الخالد علاقات متميزة وعديدة، ومن أقدمها وأبرزها مع عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين الذي احتفى بالجواهر في القاهرة مطلع خمسينات القرن الماضي، وقد كان ضيفا على مصر، وضيف طه ضيفها حسب ما تشير الرائية الشهيرة عام 1951. على ذلك المنوال استمرت الامتدادات مع بلاد النيل والمواقف منها ودا وإعجابا وامتنانا، مع عتب ودلال أحيانا وسجالات وحالات ثائرة في أحيان أخرى، كما في الميمية الغاضبة بعيد الانقلاب البعثي الدموي عام 1963 ومطلعها: يا دارة المجد ودار السلام بغداد يا عقدا فريد النظام، شعارها الشمس وعنوانها سنابل القمح وعدل يقام، وبرجها يحضن كل اللغة وسحرها يجوب كل الأنام. وإذ يفكر الشاعر الكبير مجددا في أوائل السبعينات بالإقامة في القاهرة ويعدل عن ذلك في آخر لحظة لأسباب لها وقائع خاصة، جاءت آخر زياراته لها وهو في التسعينات من عمره، فحل ضيفا أبرز على احتفالات مئوية دار الهلال التي صادفت في العام 1992، وقد لقي حفاوة استثنائية من مثقفي مصر وزعمائها، وأولهم رئيس البلاد محمد حسني مبارك الذي التقى الجواهري تقديرا واعتزازا بشاعر العربية الأكبر وعبقريته المتفردة، وقد كان ذلك آخر مطاف الشاعر الخالد في سجله المصري.
يا مصر لم يبخس جمالك ريشة مرت عليه ولم يخنك مصوروه، الليل عندك غير ما عرف الدجا في أرض غيرك، والصباح المسفر وكأنما من صنع جوك وحده قمر على كبد السماء منور، وتمورت حبات رملك فوقها رفق العصور وعنفها يتمور.
إلى لقاء تال في الأسبوع المقبل مجددا للجميع أهنأ التمنيات وأطيبه.
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى، وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
اكتشفت اني باسم الحب انا لعب وكل العشرة والاخلاص وكل التضحية كذبة. واخيرا اكتشفت اني باسم الحب أنا لعب وكل العشرة والإخلاص وكل التضحية كذبة. أنا نادم على نفسي على يومي وعلى أمسي. أنا نادم على على يومي وعلى أمسي على عمري تركتها على عمري تركتها بيدك تعذب. أنا نادم على نفسي على يومي وعلى أمسي على عمري تركتها على عمري تركتها بيدك تعذب. حرقناها برود أعصاب وسكرناها على آخر باب. خسارة يا مشاعرنا قصايدنا وخواطرنا. حرقناها برود أعصاب وسكرناها على آخر باب. خسارة. أنا نادم على نفسي على يومي وعلى أمسي على عمري تركتها على عمري تركتها بيدك تعذبها. وأخيرا اكتشفت إني باسم الحب أنا لعبة وكل العشرة والإخلاص وكل التضحية كذبة.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محر أخبار. هي العراق الحر تقرح لنا شعارها.
مستمعي الكرام، أترككم الآن مع برنامج أجيال من إعداد وتقديم فريا الحسين.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريا الحسين.
أجمل سلام لمستمعين الأعزاء مع رحلة ندعوكم فيها لمرافقتنا على ضفاف الفرات ومع صوت ريفي جميل تشوبه نبرة الحزن العراقية واستمر على مدى 3 عقود. ضيف برنامج أجيال الفنان المبدع حسين نعمة. تعتبر مدينة الناصرية مدينة الفن والغناء، فمن هذه المدينة انطلق صوت رواد الغناء الريفي المتمثل بداخل حسن وحضيري أبو عزيز وناصر حكيم. ولهذه المدينة الدور البارز في تطور الأغنية العراقية، فبالإضافة إلى جيل الرواد من مطربي الريف يضاف إليهم المطرب جبار نيسى وخضير مفطورة. كذلك برز جيل آخر يحمل نفس النبرة الريفية الحزينة مع فارق التجديد في الأغنية، ويقف في طليعة هذا الجيل الفنان المعروف حسين نعمة. ولد هذا الفنان عام 1944 في أسرة فنية معروفة، فوالده السيد نعمة يعمل قصابا وله علاقة وطيدة مع رواد الغناء الريفي كداخل حسن وناصر حكيم وحضيري أبو عزيز، وكانوا يقيمون حفلات للغناء في بيت والد الفنان حسين نعمة. وكان الفنان حسين يستمع إلى تلك الألحان بالرغم من هوايته للتمثيل المسرحي، فأخذ يقلد الجميع بأطوار الغناء الريفي حتى بدأ يشارك في الاحتفالات المدرسية والمناسبات الوطنية. وكانت بغداد منطلق الشهرة نحو الإعلام والتلفزة والإذاعات، وكان يحضر حسين نعمة إلى جانب زملائه من الفنانين ياس خضر ورياض أحمد وحميد منصور وسعدون جابر. كان السائد من الغناء آنذاك الأطوار الغنائية ذات النبرة الحزينة. أعزائي، تأثر حسين نعمة كثيرا بطبيعة مدينته الجنوبية الناصرية، خاصة أغاني أبناء الأهوار الذين كانوا عندما يذهبون إلى صيد الأسماك ليلا يغنون حتى الفجر، وكان غناؤهم أشبه بالنواح، ويطلقون أبيات الأبودية، حتى ذهب أحد الباحثين بالفلكلور الشعبي إلى تفسير معنى لون الأبودية بالأبا أذية. وكان المطرب حسين نعمة ينهل من هذا التراث الفني، فهو قد جمع بين الريفي والمدينة أو ما تسمى بالحداثة في الأغنية العراقية. نتيجة للظروف التي مر بها العراق بعد عام 2003 وانحسار الفن والغناء، بسبب تلك الظروف اضطر حسين نعمة إلى الانعزال واتجه إلى فنون أدبية أخرى، فبدأ بكتابة الشعر والنصوص الأدبية، واتجه أيضا إلى الفن التشكيلي. مراسل إذاعة العراق الحر الناصرية مهدي الحسناوي زار بيت الفنان حسين نعمة وأجرى لقاء مطولا معه، وذلك للاحتفاء بالرموز الفنية. وتحدث فيها الفنان نعمة عن تجربته الفنية وبداياته مع الغناء.
جميع أعضائي صارت
منذ طفولتي كنت أرسم بالابتدائية، ومثلت على المسرح وأنا في الأول متوسط، وأيضا مارست الرياضة، وأنا قارئ جيد يعني. وفي سن المراهقة أنا قرأت الفلسفة الوجودية وقرأت الماركسية وقرأت لمعظم الكتاب، كتاب الرواية مثل دوستويفسكي وأرنست هيمنغواي، وليس بودي أنا أذكر أسماء بقدر ما حتى لا أطيل عليك يعني. أنا عندي محاولات بكتابة الشعر، وأنا اتجهت إلى الفن التشكيلي للرسم حين مر العراق بفترة مظلمة جدا وفوضى، كان الغناء ممنوع. ولدي الآن بحدود 35 قصيدة نشرت، منها ما يقارب 15 قصيدة في الصحف المهمة العراقية بس ما عربيا ما نشرت. أما الغناء فأنا لا أنا مطرب من الدرجة الأولى.
ضيعنا ضيعنا القدر تهنا
البعض من المواطنين والمعجبين بغناء حسين نعمة ما زالوا يتذكرون هذا الفنان حتى من خلال مسجاتهم أغاني حريمة وغيرها ما زالت تسمع حتى هذه اللحظة. ما الذي تأثر بحسين نعمة في تلك الفترة لكي يكون مطربا معروفا على مستوى الساحة العراقية والعربية؟
ربما تتفاجئ ويتفاجئ المستمع ما الذي حرك مشاعري في مجال الغناء والشدو واللحن. أقول لك أني بدأت بتجويد القرآن وكنت أقلد المرحوم الشيخ محمد عبد الباسط. يعني أنا جذبني القرآن لأني أنا ترعرعت ونشأت في عائلة ليس والدي وأمي الله يرحمهم أميين لكنهم يمارسون الصلاة ويمارسون الصوم والتقاليد الإسلامية بطريقة عفوية وطريقة بحيث أنا أميل لهذا الجانب. أي صراع بين خطي الفني الغنائي الموسيقي وبين خط طفولتي المخزون بالعقل الباطن. كانت أمنياتي أن أكون مثلا قارئ قرآن من الدرجة الأولى يعني قريب إلى عبد الباسط. يعني هذا كان طموحي صدقني. وأيضا أنا كنت متخوف عندما غنيت في الإذاعة حذر جدا باختياري للمفردة وباختياري للحن. ليس في عبثية في الإداء أو مثلا تجاوز على القيم بقدر هذا الجانب اللي خلاني أختار أغنياتي الرصينة هو سبب العقل الباطن اللي أنا تربيت عليه.
مرة وانسى ما مريت ما مريت سنين الصابر حنن حنن وانسى ما حنيت.
هل لرواد الغناء الريفي داخل حسن أحضير أبو عزيز ناصر حكيم علاقة وطيدة بالمطرب حسين نعمة؟ هل زامل حسين نعمة هؤلاء الرواد رواد الغناء الريفي؟
هم أساساتي هذولا. يعني أنت لما تجي تبني عمارة أو بيت لم يكن الأساس يعني هندسيا منظم وقوي يعني البيت يعني يكون معرض في أي لحظة للسقوط والانهيار. أنا في مرحلة طفولة وحصرا في يمكن أعتقد صف الرابع الابتدائي كنت ألاحظ داخل حسن وحضيري وناصر حكيم يعني على التوالي. يعني ما ذكر يمكن يوم الجمعة وثلاثتهم في بيتنا أصدقاء والدي. والصدفة خدمة هذه القضية أن داخل حسن الله يرحمه بنفس الشارع اللي إحنا نازلين دي فكان صديق لوالدي منذ طفولتي. أنا كنت أسمع هذا الصوت ومن جيت غنيت التقيت بالله يرحمه محضيري وناصر. أول سؤال شلون الوالد أبو علي والدك شلونه زين صحته كذا دائما
ربيت وجداني تخط حيرة وندم رديت وعيوني تخوض قبل القلم رديت لحكاياتنا اللي عايزها بس كلمة صدق.
هل للناصرية وللطبيعة الريفية وللأهوار ولطيبة أهالي الناصرية أثر واضح لربما أثر آخر في نشوء الفنان حسين نعمة؟
يعني البيئة ليس تأثيرها على اللون اللي أنا اختاره. البيئة لها تأثير حتى في سلوك الإنسان يعني. ولذلك تشوف الناصرية الآن كل العراق ترى تغير. بداياتي الحين غنيت وسكنت في بغداد صدقني غنيت يعني أقول لك يمكن 100% في أحياء بغداد. يعني غنيت مدينة الثورة اللي هي مدينة الصدر وغنيت بالعوامية وغنيت بالكرادة وغنيت بالمنصور وغنيت بالرحمانية وإلى آخره. شوف هذه الناس كلهم عندهم تقاليدهم الاجتماعية وعندهم قيمهم. مع الأسف الآن الصورة يعني شوية شوهت أو صار أكو نوع من الفوضى من خلال أو من ضمن الطبع من التطبع. إن شاء الله العراق يعود إلى تركيبته الطيبة. فمدينة الناصرية هذه المدينة التي تمتاز الشعر والسياسة والدين والغناء مدينة طيبة وديعة أهلها ناس تمسكون بتقاليدهم الاجتماعية وتقاليدهم العشائرية. بعدين اسأل أي شخص الآن ليس من هذه المدينة هو الذي يحكي يعني يكون طرف أكثر مني يمكن صدق لأنه ليس من هذه المدينة. كانت الناصرية توصف بكل شخص يأتي لهذه المدينة مثلا موظف كان أو عسكري حين يدخلها يبكي وحين ينقل من هذه المدينة يبكي.
لماذا هذا البكاء سنة؟
يبكي لأنه يخشى من غربة، يخشى من المجهول، أنه جاء إلى مدينة ما يعرف شنو تقاليدها، بعدين ينصدم بالواقع الإيجابي، فحين ينقل يبكي على فراق هذه المدينة.
فكر في يوم ما الفنان حسين نعمة أن يترك مدينة الناصرية ويسكن لربما في بلد آخر أو في منفى آخر؟
إن فكرت بالانتحار أفكر بترك الناصرية. الناصرية هي الهواء الذي أشمه، والناصرية هي الروح لجسدي، والناصرية هي العبق لزهوري، والناصرية هي تاريخي، والناصرية هي عالمي، وهي طموحي، وهي أحلامي.
حسين نعمة له علاقة وطيدة مع نهر الفرات، وهو الآن يسكن على ضفاف هذا النهر، ماذا يمثل الفرات بالنسبة لحسين نعمة؟
أتذكر أحد المصريين كان يشتغل عامل في بيتي اللي هو على الفرات، فقال لي يا أستاذ أنا أهنيك. هو حكى فد شغلة ما أعرف يعني هو حديث قدسي أو ما أعرف إنه يعني ما أنساها. قلت لي، قال لي أعز خلقي على نهري. أنا هاي ما أنساها. قلت أنا يعني حتى كنت أتمنى أن أسأل هذا، يعني هذا الرجل العامل الوسيط الأمي المصري الصعيدي، مين لهاي الحكمة؟ أعز خلقي على نهري، وبعدين دائما شوف القرآن تجري من تحتها الأنهار، يعني شوف هذه الآيات كثيرة تتردد هذه الكلمات. فالماء هو جعلنا كل شيء حي، بعدين الماء يوحي لك بالحياة والنماء والرومانسية والتواصل الحياة. تدري أنا مريت في حياتي وفترة وأنا أعتقد بالصف الثالث متوسط، وصبت بمرض نفسي كآبة، وزرت عدة أطباء، وأنا لأني مرهف، والدي راح يشتغل بالكويت يعني مثل ما تقول يعني طلع كسر، وأنا بعدي طري، فصارت عندي حالة من الكآبة ومن الحزن، واعتكفت في البيت، وحتى عشت حالة يأس من الحياة، وهذه يصاب بها كل واحد مرهف. والله ما أعرف يعني فد إيحاء جاني، عالجت نفسي بعدين بدائما كل ما أشعر بضيق أغتسل بماء بارد وأتجاوز الأزمة، مارس المي، يعني أنا شفيت نفسي وجاوزت هاي الأزمة بالماء.
لماذا نبرة حسين نعمة دائما في الغناء حزينة؟ وهل ربما يبكي أحيانا حسين نعمة حينما يغني؟
ليس ذاك الحزن الثقيل، ترى أنا غنائي، أنا غنائي الحزن الإنساني المعتدل، يعني هذه من ناحية. وبعدين أنا بكائي يمكن أقول لك حتى أكثر من الطفل، يعني أنا عمري الآن فوق 60 ويوميا أعتقد أني أبكي لأي شيء، أي شيء يحرك مشاعري في التلفزيون، في الشارع، يعني دمعتي ما أكون قبل أن مثلا يقول دمعت الطرف عيني كل سريع كل شيء أبكي أنا، يعني بالرغم أني مؤمن أن على الرجل أن لا يبكي إلا مرة واحدة، وحينئذ يجب أن يكون بكاءه من دم، لكن ما أقدر مبيدي، وخصوصا إذا سمعت أغنية أو موضوع العلاقة بوالدتي الله يرحمها. كل شيء حدث لوالدتي، كانت امرأة رائعة جدا وامرأة نموذج للطفل، أشعر أني طفل يتيم، ولأني أغنية للأم ما أقدر أصورها، ومن سجلتها يمكن 10-15 مرة أعيد التسجيل لأني أثناء التسجيل أبكي. الحمد لله سجلت أغنية رائعة جدا، يما يا حضن المحبة الفاضة، هيلو يا سمين، يما ريحة الطيبة.
شي نايمة قلبي، شي نايمة قلبي، شي نايمة.
حسين، لنعود إلى الوراء إلى أيام الإبداع وسنوات التألق لحسين نعمة، أغنية يا حريمة ما زالت ترن حتى هذه اللحظة في الجيل المعاصر، بالرغم من هذا الجيل لم يعش معاناة تلك الأيام ولم يعش سنوات تسجيل أغنية يا حريمة، كيف أدى الفنان القدير حسين نعمة أغنية يا حريمة؟ وهل ربما كان يراوده حاجز معين في تسجيل تلك الأغنية؟
الظرف اللي خدمني لهذه الأغنية أني كنت أعيش في عمق المعاناة، منين ما ألتفت معاناة، تزوجت بطريقة خاطئة وما أريد أدخل بتفاصيلها، عشت في بغداد حالة غربة، تجندت أطراف عدة لمحاربتي وأكثرهم من الوسط الفني بسبب نجاحها. الصدفة الثانية اللي خدمتني أن شاعر الأغنية، الشاعر المبدع ناظم السماوي، كان يعيش حالة فشل وحالة صدمة عاطفية، الله حبيبته زوجته وعافته وما شابه ذلك. محمد جواد أموري هذا الملحن القمة، زوجته توفت خطية يعني بسبب الولادة، يعني
اجتمعت الأسباب لتسجيل هذه الأغنية،
اجتمعت هذه الأسباب. يا حريمة يا حريم فك لا ولك لا لا على باختك ما نسال
المعنوفة صرت.
سارت المستمعين، إلى هنا انتهت الحلقة الأولى المخصصة للاحتفاء بالفنان حسين نعمة، حتى نلتقي في حلقة أخرى لبرنامج أجيال مهد الحسناوي إذاعة العراق الحر الناصرية.
المطرب حسين نعمة، الصوت الريفي الجميل ورائد من رواد الغناء العراقي، كان موضوع حلقة اليوم من برنامج أجيال، رافقنا فيها مراسلنا في الناصرية مهدي الحسناوي، شكرا له وتحية لمستمعينا ومني أنا أيضا فريال حسين، وكذلك من المخرج نجيب بلاي.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770-442-5770، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.